باب الإمامة وصفة الأئمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين: كان رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله يقول: من أما أصحابه 5 صلوات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا كانوا 3 فأكثر فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في تكريمته في بيته إلا بإذنه. وزاد في رواية: فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم وجها. قال حذيفة رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين: وإنما قال رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، لأن الصحابة كانوا يسلمون كبارا فيصلون قبل أن يقرأوا، فأمر النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله أن يصلي بهم أكثرهم قرآنا. وكان حذيفة يقول: إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن فازددنا به إيمانا، وإنكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان فلم تزدادوا إيمانا. وكان صلى الله وسلم عليه وعلى آله يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. ومن هنا كان الصحابة يرون أن الإمام الراتب أولى من الزائر. وقال ابن مسعود: إذا جاء إلى مسجد فقال له الناس: صل بنا، يقول: إمامكم أولى. وكان سلمان الفارسي لا يؤم بالأكابر من الصحابة ويقول: كيف نصلي بقوم هدانا الله بهم أو ننكح نساءهم. وكان صلى الله وسلم عليه وعلى آله يقول للإثنين إذا حضرت الصلاة: فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. وكان صلى الله وسلم عليه وعلى آله إذا رأى إنسانا يخص نفسه بالدعاء يضرب على منكبه ويقول له: عمم. ففضل ما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض. وكان صلى الله عليه وآله وسلم
نعم
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرخص في إمامة الأعمى. واستخلف صلى الله عليه وآله وسلم ابن أم مكتوم على المدينة 2 يصلي بهم وهو أعمى. وكان عتبان بن مالك رضي الله عنه يؤم قومه وهو أعمى. وقال يوما للرسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله فقال: أين تحب أن أصلي لك؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وكان عمر رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين يكره إمامة الأعمى حين رأى الناس من راه يقدمه القبلة حتى يقف. وكان رضي الله عنه يؤخر من تقدم للإمامة وهو أعجمي اللسان أو يلحن. وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين يقول: لا أحب أن أم قومي لما يخطر في بال الإمام أنه لولا أن له فضلا على قومه ما قدموه عليهم. ولما وقع له ذلك مرة قال: لا أم بعدها أبدا. وكان رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين كثيرا ما يقول: سمعت رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله يقول: ابتدروا الأذان ولا تبتدروا الإمامة.
اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة والارتقاء بها إلى المراتب الرفيعة ومبينها على لسان عبده المصطفى ذي الوجهات الوسيعة محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فقد ابتدأ الشيخ يذكر باب الإمامة وصفة الأئمة يعني في الصلوات الخمس. والإمامة عند أهل الفقه يطلقونها على الإمامة في الصلوات يسمونها الإمامة الصغرى، وعلى الإمامة في تولي تطبيق أحكام الشريعة والقيام بها في الناس يقولون لها الإمامة الكبرى والإمامة العظمى. وللإمامة فضائل ومنزلة عند الحق جل جلاله، واختلف الأئمة هي أفضل أم الأذان، وقال بعضهم الجمع بين الأذان والإقامة أفضل من الإمامة، وأما أحدهما أذان وإقامة فالإمامة أفضل منه. فالإمامة التي يترتب عليها القدوة من قبل المصلين لتعليم المؤمن مسألة الارتباط والاقتداء في دينه كله بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتمونه يصلي، وقال فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالجمهور في فضل الإمامة أن الإمامة أفضل من الأذان والإقامة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين عليها على الإمام. وجاء عن سيدنا عمر يقول لولا الخلافة لأذنت. وذكروا أنه بالنسبة له صلى الله عليه وسلم إنما لم يتولى الأذان لأن أمره يصير فرض عين واجب، فإذا قال حي على الصلاة وجب على كل من سمعه أن يأتي كأينما كان من المسلين، فلم يتولى ذلك بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والقول أيضا الذي عند الشافعية وفي رواية عند الإمام أحمد بن حنبل وبعض المالكية أن الأذان أفضل، قالوا لقول صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، قال هو الأمانة أعلى من الضمان، وقول اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، قالوا والمغفرة أعلى من الرشاد، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، فقالوا بأن الأذان أفضل. وقد تقدم معنا بعض أحكام الأذان وأنه ينبغي للمؤمن أن يحرص أن يشارك في الأذان ومن شرطه الذكورة. إذن صلاة الجماعة مع كون شعار من شعائر دين الله تبارك وتعالى فهي من السنة المؤكدة التي تشبه الواجب عند أكثر فقهاء، ومنهم من يقول هي فرض كفاية ومنهم من يقول واجب عين كقول الحنابلة. مع قولهم بصحة الصلاة لمن صلى منفردا، إلا أنه يأثم بتركه الجماعة وإن صحت الصلاة، يأثم بتركه الجماعة وهو قادر عليها. وقال الجمهور أنها فرض كفاية أو أنها سنة، فهي من السنة المؤكدة التي صارت شعارا، شعارا من شعائر الإسلام، يؤيده ما جاء في السنة أنه كان إذا أراد غزو قوم ينتظر بهم الفجر، فإن سمع الأذان كف عنهم، فصار الأذان شعار من شعائر الدين يجب إقامته في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل جماعة أيثما حلوا وأينما حلوا من المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أما أصحابه خمس صلوات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء عند البيهقي في السنن الكبرى: من أذن خمس صلوات وأمهم إيمانا واحتسابا. وتقدمت أيضا الإشارة إلى الجمع بين الأذان والإقامة والإمامة، وأنه كرهه بعضهم وأن بعض الفقهاء لم ير في ذلك بأسا، وعليه كان عمل الإمام عبد الرحمن بن محمد المشهور عليه رحمة الله، فقد مكث نحو 25 سنة في مسجد الشيخ علي يؤذن ويقيم ويؤم الناس في الصلوات الخمس عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ومائلا إلى القائلين إلى قول القائلين بعدم الكراهة في الجمع بين الثلاثة: الأذان والإقامة والإمامة. وفي هذا الحديث ما يؤيد، وهو قوله: من أذن خمس صلوات وأمهم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يتدافع المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم، أن يقل بينهم الفقهاء وأرباب الحضور مع الله تبارك وتعالى، حتى يتجتمع العدد من الناس ما يجدون من يستعد لإمامتهم ولا من يصلي بهم. فالإمامة مع كونها مما لا يتسارع إليه فكذلك لا ينبغي أن تتدافع، ولكن من كان مستطيعا للقيام بالإمامة مجتمعة فيه شروطا فينبغي إذا طلب منه ذلك أن يتقدم قربة إلى الله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كانوا ثلاثة فأكثر فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم لكتاب الله عز وجل. أقرأهم لكتاب الله قال الشافعية هو أفقههم، لأن الأقرأ في كتاب الله كانت تطلق في زمن الصحابة التابعين على الأفقه في الدين، ومن كان أكثر أخذا للقرآن فهو أكثر أخذا لأحكام الإسلام والشريعة. فلذلك أجمعوا على أن الأقرأ الأفقه هو الأولى، وإنما إذا توسع في الفقه أحدهم ولم يتوسع في القرآن وتوسع الآخر في القرآن فمن أحقهم بالإمامة، مال الشافعية لأنه الأفقه. قال: وأحقهم بالإمامة أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في سنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في يد سواء فأقدمهم سنة، يعني أكبرهم سنة. ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه، ولا يقعد في تكريمته المحل معدل الجلوس له تكريمة من فراش ونحوه في بيته إلا بإذنه. قال: وزاد في رواية: فإن كانوا في سن سواء فأحسنهم وجها سواء. ففي هذا ترتيب من أحق بالإمامة بعد اجتماع الشروط من السلامي بن غير شك، وحتى قالوا لو والعياذ بالله تعالى أما هم كافر كان يسمعه يخفي كفره، بعدين تبين لهم أنه كان كافرا. فإذا صلى خلفه الناس لا يعلمون بكفره ثم تبين أنه كافر. يقول الحنفية والحنابلة ليس عليهم إعادة الصلاة لأنها كانت محكوما بصحتها، وقال الشافعية إذا بان إمام كافر معلن وجبت الإعادة، وكذلك إن كان مخفيا يقول الشربيني أن الأصح عدم وجوب الإعادة إذا كان مخفيا كفره، وأما إذا كان معلن كفره ولكن فقع تقصير من المأمومين صلوا خلفه وهم يعلمون أنه يعلن الكفر. كذلك يقول المالكية أنه تبطل الصلاة بالاقتداء بمن كان كافرا سواء كان صلاة سرية أو جرية وطالت المدة أو قصرت. ثم يصرح الحنابلة وكذلك هي رواية عند المالكية في الفاسق، وهو من يعلن إصراره على الصغيرة أو ارتكابه للكبيرة. الفاسق قال الحنابلة لا تجوز إمامة الفاسق، وهي رواية عند المالكية أن الذي يأتي كبيرة من الكبائر أو يداوم على الصغيرة هذا فاسق، يصر على صغيرة أو يأتي كبيرة من كبائر الذنوب هذا فاسق. قال الحنابلة ما تصح إمامته، وهذه رواية عند المالكية. يقول الحنفية والشافعية تجوز إمامة الفاسق مع الكراهة، وهذا أيضا هو المعتمد عند المالكية. ويروى صلوا خلف كل بر وفاجر، قال وقد صلى جماعة من الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وهو معروف بقتل النفوس وسفك الدماء ويعظم به فسقا. أيوة. كذلك الشرط العقل متفق عليه بين الأئمة، وحتى الذي اسمه أحيانا يأتي عقله حين يذهب، ففي إن صلى في الوقت الذي مجتمع في عقله صحة الصلاة. ثم كذلك يشترط الأئمة الثلاثة للمصلي بالجماعة من البالغين أن يكون بالغا، فيقول الحنفية والمالكية والحنابلة لابد يكون بالغ. ما تصح عندهم إمامة الصبي للبالغين، ويذكرون حديث بسند ضعيف جدا لا تقدموا صبيانكم، وقالوا أن الصبي أيضا ليس من أهل الضمان والإمام ضامن، فقالوا لا يجوز أن يتقدم في الفرض صبي يؤم البالغين سواء. أما في غير الفرض مثل صلاة كسوف أو تراويح فقالوا تصح إمامة المميز للبالغ. قال بعض الحنفية لا تصح، إذن فلا تصح عندهم عند الحنفية إمامة المميز للبالغ سواء كان في فرض أو في نفل. أما المالكية والحنابلة قالوا إن كان في نفل تصح، وإن كان في فرض فلا. قال الشافعية تصح إمامة الصبي المميز للبالغين مطلقا سواء في فرض أو في نفل، لما جاء من حديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن 76. إلا أن البالغ أولى من الصبي، صحيح، قالوا وإن كان الصبي أقرأ أو أفقال لأنه مختلف في صحة إمامته فالبالغ أولى من جهة الأولى، أما من جهة الصحة فتصح إمامة الصبي المميز للبالغين سواء كانت في فرض أو في نفل. أما إذا أما مميز أمثال أطفال مميزين غير بالغين فتصح بالاتفاق عند الأمة كلهم الأربعة، إذا أما مثله مميزين غير بالغين فإمامة صحيحة بالاتفاق، لكن إذا أما بالغين قال الأئمة الثلاثة في الفرض لا. وقال في النفل يجوز إمامة الصبي للبالغ المالكية والحنابلة، ومعتمد الحنفية لا ما يصح أن يكون الإمام صبيا ولو كان في نفلين في نفل وفي فرض سواء. إذن المختار عند الحنفية عدم جواز إمامة الصبي للبالغين مطلقا، وأجازها سبهمنا المالكية والحنابلة في النفل، ومنعها الأئمة الثلاثة في الفروض الفرائض لا يؤم الصبي الغير البالغ لا يؤم بالغين. وقال الشافعية يجوز أن يؤم الصبي البالغين في فرض أو نفل لحديث عمرو بن سلامة في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤم قومه على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين لكونه كان أقرأ. كما يشترط لإمامة الرجال أن يكون الإمام ذكر فلا تصح إمامة المرأة لأحد من الرجال، وهو متفق عليه بين الفقهاء سواء. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أن يصففنا في مسجده خلف الصبيان فيصلي خلفه البالغون من الرجال ثم الصبيان ثم النساء. وفي الحديث لا تؤمن امرأة رجلا. فإذا صلت بنساء مثلها فكذلك عند جمهور الفقهاء صحيحة من الحنفية والشافعية والحنابلة. وجاء حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها في رواية أبي داود والإمام أحمد بن حنبل بسند حسن أن صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم نساء دارها ومساهل دارها. ولكن مع القول بالجواز يقول الحنفيين مكروه إمامتها للنساء فيبحثن عن الصلاة خلف الرجال. أما المالكية فقالوا لا تجوز إمامة المرأة في صلاة ولو لنساء لا في فرض ولا في نفل، فعند المالكية ما تؤم المرأة ولو لنساء، فإذا لم يجد رجل يقتدين به صلت كل واحدة وحدها. لكن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا تصح إمامة المرأة للنساء. نعم. وإلا أن الحنفية قالوا بكراهة ذلك مع صحة مع صحة الصلاة، أما الشافعية والحنابلة قالوا من دون كراهة تؤم النساء من دون كراهة. ثم شرط الإمام أيضا أن لا يكون أميا، يعني أن لا يخل بحرف من حروف الفاتحة، وعلى هذا اختلفوا في إمامة الأم للقاري، أما إمامة الأم لمثله أو إمامته للأخرس صحيحة باتفاق سواء. وأما إمامته لمن يحسن الفاتحة وهو لا يحسن الفاتحة فلا تصح إن كان يخل بحرف من حروفها أو يلحن لحنا لا يغير المعنى، إن غير المعنى ما تصح إمامته. كذلك كرهوا إمامة الفافاء الذي يكرر الفاء عند التلاوة، والتمتام الذي يكرر التاء، وكذلك اللحن الغير المغير للمعنى الدوب في الكراهة. أيضا الجمهور قالوا عنه كراهة، فيقول لا الشافعية والحنابلة أنه يكره إمامته إذا كان يلحن لحن غير مغير للمعنى أو تاتا أو تمتام. ويقول الحنفية أن الفافاء والتمتمة اللي تمنع الإمامة، ما يصح أن يكون إمام. واختلف في ذلك أهل مذهب الإمام مالك عليه رضوان الله من بين مجيز ومانع. يقول قال حذيفة رضي الله عنه وإنما قالوا يوم القوم أقرأهم لكتاب العزية لأن أصحاب كانوا يسلمون كبارا فيصلون قبل أن يقرأوا، فأمر صلى الله عليه وسلم يصلي بهم أكثرهم قرآنا. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نوتى القرآن فازددنا به إيمانا، وإنكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن توتوا الإيمان فلم تزدادوا إيمانا. والعياذ بالله يعني من جمد على أخذ القراءة من دون خشية وحسن تأمل للمعاني وتدبر للقراءة والبحث عن دلالاتها، فإن هذا لا يزداد إيمانا والعياذ بالله تعالى بتلاوة آيات الله. ولكن من اعتنى بشان قلبه وإيمانه فإن تلاوة القرآن تزيده إيمانا. قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يقولوا من زار قوما فلا يؤمهم ولا يؤمهم رجل منهم، فأهل المقيمين في المكان أولى بالإمامة. و إلا أن يختاروا تقديم من وفد عليهم، أيوة، فيتقدم وكذلك لابد أن ينوي الإمامة. أما إن كان في جمعة أو صلاة معادة أو منذورة فيجب عليه أن ينوي الإمامة، وأما إن في غير ذلك فيستحب له أن ينوي الإمامة. فإن لم ينوي الإمامة صحت صلاة المأمومين وصارت جماعة لهم وليست بجماعة له، وكأنه صلى منفردا لأنه لم ينوي الإمامة بهم. إذن فنية الإمامة شرط لنيل ثواب الجماعة، وتصح الصلاة من دون أن ينوي الإمام الإمامة، ومن نوى الإتمام به صحت صلاته وحصل ثواب الجماعة هذا المأموم. أما الإمام ما يحصل إلا إن نوى، لكن في الجمعة يجب عليه أن ينوي الإمامة لأن الجمعة لا تصح لا جماعة، يجب عليه. قال الشافعية كذلك المعادة لأنه ما يندبل إعادة الصلاة إلا جماعة، فلا يصح يعيد الصلاة وهو إمام من دون أن ينوي الإمامة. وكذلك يقولون في من نذر أن يصلي جماعة فواجب عليه ينوي الإمام إذا تقدم من أجل يكون محصل لثواب الجماعة. وكذلك المتقدمة في المطر عند الشافعية تقدم العصر مع الظهر أو المغرب مع العشاء لأجل عذر المطر فيجب أن ينوي الإمامة لأنه ما تصح التقديم إلا لمصلي جماعة، الجماعة يصلون جماعة في مكان يجمعهم، إذا رجعوا إلى أماكنهم يصعب عليهم العودة إليه مع المطر فيجمعون بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة. وهذا إذن إذا كان غير الإمام الأكبر، فإذا كان إمام أعظم فحيثما نزل ينبغي أن يتقدم هو يصلي بهم، فهو أحق كما هو المعروف من سيرته صلى الله عليه وسلم سيرة الخلفاء الراشدين. ويقول لا المالكية والشافعية لا تشترط نية الإمامة إلا في الجمعة، وكذلك قال الشافعي المعادة والمنذورة والمتقدمة في المطر يجب فيها نية الإمامة. قال الحنابلة يشترط في الإمام نية الإمامة. سمعت؟ فمن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام أنه إمام أنه مأموم. ولو أحرم منفردا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته. قال الحنابلة صح في النفل لما جاء من حديث ابن عباس بت عند خالتي ميمونة فقام صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قام إلى القربة وتوضأ وقام وصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهري يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن كما جاء في صحيح البخاري. ففي الإتمام بأثناء الصلاة، قد أحرم وحده صلى الله عليه وسلم يصلي في قيامه في الليل متطوعا، فلما جاء ابن عباس صلى معه تركه يصلي معه فلم ينوي الإمامة من البداية. وعلى كل إذن ما يحصل ثواب الجماعة إلا إن نوى الإمامة، وإلا يحصل ثواب الجماعة المأمومين وهم يحصل ثواب الجماعة لأنه لم ينوي الإمامة. يقول أيضا الحنابلة في الفرض إن كان ينتظر أحد، كان إمام مسجد يحرم وحده ينتظر من يدخل، هل يجوز ذلك؟ وابن قدامة من الحنابلة كالجمهور قال تصح الإمامة مهما صلى وإن صلى وإن أحرم منفردا، فلا فرق عنده بين الفرض والنفل إذا جاء من يصلي خلفنا والإمام به وهو في أثناء الصلاة. يقول الحنفية نية الرجل الإمام شرط لصحة اقتداء النساء إن كنا وحدهن في أي صلاة ذات ركوع وسجود. هذا قول الحنفية، حتى قالوا أنه إذا لم ينوي الإمامة المرأة ونوت هي الاقتداء به لم تضره فصلاته تصح، ولكن عندهم صلاتها غير صحيحة إلا أن ينوي الإمام الإمامة. إذن المالكية والشافعية قالوا لا يلزم نية الإمامة إلا في الجمعة، كذلك قال الشافعي في المعادة والمنذورة والمتقدمة في المطار. قال ومن هنا كان الصحابة يرون أن الإمام الراتب أولى من الزائر. وكان ابن مسعود إذا جاء إلى مسجد فقال نصلي بنا يقول إمامكم أولى. كان سلمان الفارسي لا يؤم بالأكابر من الصحابة يقول كيف نصلي بقوم هدانا الله بهم أو ننكح نساءهم يعني إذا ماتوا سواء. ومن المهم أن لا يتقدم على من يكرهون إمامته. فأنه لا ترفع صلاة من أما قوما وهم له كارهون، لا ترفع صلاة فوق رأس شبرا، يعني لا تقبل منه الصلاة إذا كان، لأنه في الغالب ما يكرهون إمامته إلا هو مؤذي لهم ومتعبه وصاحب مشاكل مع الناس، فما بغوا إمامته، فلهذا صارت مكروه له أن يؤمهم ومهدد بعدم القبول عند الله إذا أما قوما وهم له كارهون. في الحديث صلاة لا ترفع، ثلاثة لا ترفع صلاة فوق رأسهم شبران، فالرجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت زوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان، هذول ما ترفع صلاتهم يعني ما تقبل منهم الصلاة، الأخوة المتصارمين والمرأة التي تغضب زوجها فيبيت وسط عليها، وليؤذي أم قومهم له كارهم. رزقنا الله القبول في صلواتنا وإقامتها على الوجه الأحب إليه والأرضى له، واجعلنا من خواص الذين هم في صلاتهم خاشعون، ورقانا مراتب الاقتداء بالأمين المأمون في ظهوره البطون، وبارك لنا ولكم في جميع ما أعطانا ومنع بعينا بركة تامة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.